بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. تقدم أن السيد الأستاذ دام ظله بنى على التداخل فيما إذا كان العنوانان بينهما تطابق موردي بنحو العموم من وجه، من قبيل ما إذا وجب إكرام العالم وإكرام الهاشم، أو إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، أو إذا كان بينهما تساوي. فقد ذهب إلى أن الإتيان بالمصداق المنطبق لكل من العنوانين يكفي في مقام الامتثال عن كل من الواجبين، فلهذا إذا صدر منه إكرام الهاشم العالم وقع ذلك عن إكرام الهاشم فيسقط وجوبه، وعن إكرام العالم فيسقط وجوبه أيضا. وإذا جاء بالخاص بالأخص مطلقا أيضا يقع ذلك عن الأخص فيسقط وجوبه، وبما أنه هو أيضا مندرج تحت الأعم مطلقا ومحقق لمصداق له فيسقط وجوبه أيضا. وحتى في حالة التساوي بين الموردين الأمر يكون كذلك. وبنى في كلامه على ما ذهب إليه على أن كل من الحكمين مطلق من حيث أنه يؤدى مصداقه طاعة لحكم آخر أو لا، فبناء عليه إذا جاء بالمصداق المنطبق للعنوان المأخوذ بنحو المطلق لا ريب أنه يصح أن يكتفى به في مقام الامتثال فيسقط. يعني مركز كلامه هو ماذا؟ هو بعد الإمكان الإطلاق، أنه طبعا ممكن أنه يكون هذا امتثالا لكل من الحكمين، وأنه الدليل ما بخصوصية تمنع من أن يمتثل من جهة كل من العنوانين، فعندما لا يكون هناك خصوصية فهذا المصداق الخارجي اللي هو منطبق للواجب يمكن أن يؤتى به فيكون امتثالا للواجب حتى لو كان هو من جهة أخرى امتثالا لواجب آخر. واضح إن شاء الله. هنا إحنا كان عندنا إشكالات سابقة على مطلب السيد تتعلق في أصلي بأصل مبناه، من حيث أنه هو بنى على أن التداخل في الأسباب والمسببات هو في الحقيقة مسألة واحدة. المهم كان هناك حديث سابق، إذا كان يوجد عليهم ملاحظة وكذا هم إن شاء الله نستفيد من عندكم ب يعني مراجعة ما قلنا ومعالجة ما قلنا إذا كان فيه خلل. ثالثا اللي هو الآن محل البحث في المقام في هذا الشأن الذي هو بنى عليه دام ظله. ثالثا أن موارد التداخل التي بنى عليها كلها سواء كانت من العامين من وجه أو الأخص مطلقا أو المتساويين، وإن كانت منسجمة مع ما تقدم من تحقيق كونها ممكنة عقلا، خلافا للسيد البرجودي. السيد البرجودي كان يقول هذا ما ممكن عقلا، إذا بالكم كان عندنا بحث مفصل في هذا الجانب، احنا بنينا على إمكان التداخل إذا بالكم، فإحنا هذا الأمر واضح، إحنا نبني على إمكان التداخل. وإن كانت أيضا منسجمة مع مقتضى فرض الإطلاق في كل من الدليلين الدالين على الحكمين الشرعيين، يعني في مقام السبب، مقام الحكم، أصل الحكم هو شو نسميه احنا مقام السبب، صحيح لو لا؟ فيوجد سببان للتشريع، مو سبب واحد، ماكو تأكد فيما بينهما، هذا بعد واضح إن شاء الله. فهو هنا من عبرنا إن شاء الله لا يخفى عليكم، إيش قلنا؟ وإن كانت منسجمة مع مقتضى فرض إطلاق كل من الدليلين، ما قلنا وإن كانت منسجمة مع إطلاق كل من الدليلين، يعني لو تم هذا الفرض وهو إطلاق الدليلين لكان المطلب متينا مقبولا لا إشكال عليه ولا شبهة تعتريه. فإذا تم الإطلاق الحق معه، زين احنا نريد ننبه إلى أنه مع تمامية الإطلاق يتم المطلب، فشنو ما نقدر نقول منسجما مع الإطلاق، هو احنا ما بانين على الإطلاق، فشن عبر منسجما مع فرض الإطلاق، يعني لو فرضنا أن يوجد إطلاق هذا لا مانع بعد منه. واضح إن شاء الله العبارة دقيقة، أرجو أنه تصير واضحة، مو مجرد تكلف في التعبير وتنطع نعوذ بالله بالتعبير، لا، هذا بدون أن يصير عبارة خطأ. وإن كانت منسجمة أيضا مع مقتضى فرض إطلاق كل من الدليلين الدالين على الحكمين الشرعيين، ولكن الظهور النوعي، وهذا هو بيت القصيد في الإشكال على ما ذهب إليه، ولكن الظهور النوعي للأدلة المتضمنة لإيجاب بعض الأفعال يقتضي كون المطلوب فيها إيجاد المسبب بنحو مستقل عن أي حكم آخر. ظاهر أنه هذا المسبب يقع مستقلا عن أي حكم آخر، مو هذا المسبب هو يقع عن هذا الحكم وعن ذلك الحكم وعن الحكم الثالث مثلا، لو فرضنا أنه كان هناك حكم ثالث، ظاهر الدليل هو هذا. فإن الظاهر من كل خطاب عادة هو إيجاد متعلقه استنادا له بنحو الاستقلال لا بنحو الاشتراك بينه وبين حكم آخر. فعندما يقول أكرم العالم يجب إكرام العالم، نعرف أن هناك ملاك في تحقيق الإكرام في حق العالم. بل ما هو الحكم الآخر، يعني الخطاب هو يعبر عن الحكم، المراد بعد هو هذا، واضح إن شاء الله. زين، فإذا قال أكرم العالم يجب إكرام العالم، نعرف بظاهرها ماذا؟ أن وجوبة شرعية متوجهة نحو هذا المتعلق عليكم السلام، وهو إكرام العالم، هذا يؤتى به، هذا الوجوب. إذا واحد يسأل يقول هذا الوجوب يريد إكرام العالم بنحو مستقيم بحيث هو يكون امتثالا له، لو هذا الوجوب يريد إكرام العالم كيفما اتفق، حتى لو كان امتثالا لحكم آخر، ظاهر من عنده أنه له يريد إكرام العالم بنحو مستقل. وهذا الأمر الذي ندعيه ربما يبقى مصادرة، السيد يدعي إطلاق، إحنا ندعي ماذا؟ أن هنالك ظهورا نوعيا في كون الحكم متعلقا بالمتعلق بنحو يريده مستقلا، مستقلا عن ماذا؟ مستقلا عن الأحكام الأخرى، يعني هذا هو حكم برأسه هو يتوجه للمتعلق، هذا المراد بنقول مستقل، مو إلا مستقل عن الدوافع الأخرى. حتى تقول لي هو ربما يريد إكرام العالم وفي نفس الوقت عنده أيضا هو اهتمام آخر يفعله، خمون يجي يحقق هذا الفعل المفروض، هذا الفعل ما مطلوب من عنده الإخلاص التام لهذا، ما مطلوب نية، فهو ماكو مانع أن يحقق هذا الأمر من جهة من الجهات، وفي نفس الوقت يحقق مثلا مصلحة أخرى هو يراها. فإذا حقق مصلحة أخرى هو يراها من خلال الفعل هذا ما راح يخل بامتثال الحكم. احنا نقول الظهور بالاستقلال هو الاستقلال عن حكم آخر، لأن الظاهر أن هذه التشريعات الأحكام الشرعية هي كل واحد منها الاستقلاليته، مو أنه هو يكون مع غيره بحيث هو يمتثله ويمتثل غيره، ما كوتش عرفان ما كوتش. الآن احنا صرنا أمام كما قلت دعويان وجدانيان، سيد يدعي الإطلاق، احنا ندعي الخصوصية، خلنا نبحث عن شواهد منبهة للوجدان في الشعر حتى نكون على بصيرة أكثر. ومما يشهد لذلك أمور، واحد أنه لو امتثل المكلف، احنا بدلنا الحكم من الوجوب إلى الاستحباب لأنه أقرب للواقع الفقهي، صحيح لو لا؟ لو امتثل المكلف استحباب إكرام العالم في عالم هاشم ثم طلع بعد ذلك على استحباب إكرام الذرية المباركة للنبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا الحكم كان فعليا حين استحباب إكرام العالم من أول الأمر وهذا موجود مو جديد شرع، فهل يتردد أحد في حكم العقل بحسن إطاعة استحباب إكرام الهاشمي على هذا المكلف الذي امتثل في العالم الهاشمي؟ لو يقولون لا أنت امتثلت بعد خلص حققت حكم، وعدم إمكان اكتفائه بما صدر منه أولا من إكرام العالم الهاشمي، مع أنه التكليف والاستحباب ليس استحبابا قربيا مأخوذا فيه القصد، لا هو استحباب إكرام العالم هذا حكم احنا نشوفه مستقل، السيد يقول هذا مطلق، واستحباب إكرام الهاشم احنا نشوفه مأخوذا فيه الاستقلال، السيد شي يشوفه يشوفه أنه هذا مطلق، يعني سواء وقع مع ذاك أو لم يقع مع ذاك ما في فرق، ويمكن أن يكون امتثالا لكل منهما معا. هذا إذا صارت الحالة من هذا القبيل الذي ذكرناه، احنا هنا بحسب الوجدان العرفي نشوف أنه هذا الذي صدر منه هو تحقق المطلوب، لو لا هو المفروض أنه يمتثل وجوب إكرام الهاشم. ثانيا أنه لو أكرم عالما من الذرية المباركة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هو الهاشمي لعله ما له خصوصية، لعله المهم الذرية، سعلا احنا خلنا نأخذ عنوان الذرية حتى المفروض العبارة السابقة ما نقول هاشمي نقول الذرية أوضح، لأن أدلة استحباب إكرام الذرية أدلة جدا واضحة وواضحة. أنه لو أكرم عالما من الذرية المباركة وكان قاصدا لعصيان استحباب إكرام الذرية ولو لعوجاج سليقته وتمرده على هذا الحكم، يضايق أو يصور أنه كما بعض أهل الريب كان يقول قبل مدة، يقول هذا طبقية راح يصير، يعني ما عنده طبقية بالإسلام، هو يصير عنده يعني ولو عنده شبهة أو يطرح شبهة بالنتيجة يقول أنه هذا ميس، مع أنه هو في الإسلام موجود قاعدة المرء يكرم في ولده موجودة، لكن هو يقول أنا راح أصير طبقية. المهم أفرض واحد عنده عوجاج سليقة فهو مقرر أن هذا الحكم ما يمتثله ولا يطيعه، عنده تمرد عليه، فلم يكن ممن يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله ما جاء به في هذا الشأن عند هذا الحال، فإحنا ما دام هو صدر من عنده إكرام العالم من الذرية نقول هذا وجاج سليقته يتحمل وزره عليه إثمه، ولكن من ناحية خارجية هو امتثل نقول عنه أنه امتثل لنحقق المستحب، يصير واحد يقول أنه لا هذا يصير واضح أنه الأمر قلنا ما مأخذ القصد، لكن هو يصير واضح هنا أنه هذا الذي صدر منه هو ما جاء به إلا لهذا الأمر، وهو باني على عدم امتثال إكرام الذرية. يقول لا، ما دام صدر من عندك إكرام عالي من الذرية فأنت قد حققت الامتثال والإطاعة. أنا أقول كلش خلاف العرف، كلش خلاف الوجدان. فهل يقع منهم امتثال إكرام الذرية رغم استحقاقه لأعظم العقوبة من جراء تمرده على الحكم؟ لأن ما صدر منه كان منطبقا واقعا للاستحباب. هل تقبلون هذا؟ ثالثا، أنه لو كان بصدد تحقيق إكرام عالم وإكرام الذرية المباركة بامتثالين مختلفين، طلبا بزيادة القرب وعظيم الأجر، ولكنه أكرم عالما كان يحسبه من غير الذرية المباركة. شوف هذا اللازم شرح يصير مشكلة على مبنى السيد. هذا اللازم الثالث لأنه أهم مما سبق، أنه لو كان بصدد تحقيق إكرام عالم من جهة وإكرام الذرية المباركة بامتثالين مختلفين، طلبا لزيادة القرب وعظيم الأجر، ولكنه أكرم عالما كان يحسبه من غير الذرية المباركة، ثم انكشف له الحال وأنه من الذرية المباركة، فهل يكون إكرامه لأحد الذرية بعد ذلك بنية الامتثال للحكم باستحباب إكرام أحد الذرية، هل يكون لغوا؟ لأنه تحقق من عنده، صدر من عنده. مثل ما إذا واحد طهر المسجد يريد طهر المسجد مرة ثانية، شو نقول؟ الآن متوفير أصلا اللغو، صحيح لو طهر المسجد يعني خلص انتهى تحقق، هذا ما راح يصير من هالقبيل. مثل ما واحد إذا تأتت منه صلاة الظهر ثم نسى ورجع عادها مرة ثانية، شو نقول له؟ نقول له شنو هذا الحكي؟ هاي صلاة الظهر صدرت، هذا في الشيء ثاني، من صلي نافلة أحسن لك، لأنه أقل أن أكو أمر بالنافلة، أمر صلاة الظهر بعد ما عندك. هنا إذا هو امتثل بهذه الطريقة التي ذكرناها، هل يقال له أن ما سيصدر منك سيكون لغوا؟ عليكم السلام، بل سيكون ما يصدر منه ما دام هو بنية الامتثال، قلنا من أول أخذنا، سيكون ما يصدر منه بناء على مبنى السيد سيكون تشريعا محرما. فإذا هو يريد يمتثل وكان من أول سابقا قد تحقق من هذا الأمر، نقول له أنت الآن قاعد تعصي. ليش؟ لأن أنت الآن تمتثل حكما لا أساس له في الشريعة، وتنسب إلى الشارع ما لم يشرعه. ليش إلى الشارع؟ ما يقول أنت حققت امتثال إكرام الذرية. إذا حققت امتثال إكرام الذرية على أي أساس تقول أنا حققه مرة أخرى؟ هو المفروض سقط، هو الأمر مو بنحو الاستغراق، هو بنحو البدلية، هكذا فرضنا، من هذا خلص سقط بعد، ما لك حق أنه تكرره مرة ثانية. إذا واحد مثلا عنده ماذا؟ عنده استحباب صلة الرحم يريد يمتثل، وأيضا عنده من جانب آخر استحباب الصدقة أول الشهر، الرحم كان أيضا فقير فهو أعطى للرحم، ثم رد الصدق صدقة أول الشهر، قل لا حلت منها صدقة أول الشهر. ليش؟ لأن إذا نويت صدقة أول الشهر فأنت مبدع، أنت مشرع. ليش مشرع؟ قل أنا ذيك كانت للرحم. قل لا، صدقة أول الشهر تحققت، وإذا هو مشروط بها القربة ما مشروط بها القصد إلى أول الشهر، بس مشروط بها القربة، لا هيك جنين، وهو لعله هو فأنت صدرت منك عند امتثال ماذا؟ صلة الرحم، وإلى آخره مما شاء الله من الأمثلة التي يمكن أن تلاحظوها أن تفرضوها. فيكون تشريعا محرما لأنه قد امتثل الحكم باستحباب الذرية عند إكرامه للعالم من الذرية أولا على أساس أن ما صدر منه قد حقق الامتثال، وفي الواجبات والمستحبات البدلية لا يمكن تكرار الامتثال لأنه يتحقق العنوان المطلوب بنحو البدل، العنوان الذي طلب بنحو البدل يتحقق عند وجود أول أفراده، ومع ذلك لا يبقى مجال لإيجاده بنية الامتثال. فهذا أيضا منبه لأن الأوامر عندما تتعلق بالأفعال ظاهرها عدم التداخل. وقد سبق من بعض كلمات الأعلام لعله المرزة سيد الخوئي رحمة الله عليه عندما تحدثوا عن المطلب إيش قالوا؟ قالوا بناء على تداخل المسببات رح يجوز أن يفعل المسبب مرة ثانية، ويظهر الفرق والثمرة على القول بتداخل الأسباب وفرق عن تداخل المسببات. فبناء على تداخل المسببات يصير السقوط رخصة مو عزيمة. صحيح تذكرون كلام سيد الخويكة رحمة الله عليهم جميعا، يقول يصير رخصة مو عزيمة. أما بناء على ما يقوله سيد الأستاذ، طبعا احنا نقدر نلزم سيد الأستاذ بمبنى غيره من الأعلى، مو هذا قصدنا، لكن قصدنا ذيك النكتة هي تصير مؤيدة أيما لما نبني عليه من أن الامتثال إذا صدر وكان منطبقا لتكليف هذا مو معناه أنه يسقط التكليف. الأصل هو ماذا؟ الأصل هو أن الحكم الشرعي أي حكم شرعي يمتثل امتثالا مستقلا عن أي حكم شرعي آخر، ما دام ظهور الحكم الشرعي بدليله هو أنه يطلب متعلقه بنحو مستقل كما هو الحالة النوعية في الأحكام. نحن نقول هاي الحالة النوعية وهاي القرينة العرفية، خلينا نجي شوي أكثر نتأمل بالمطلب من حيث أنه موارد التداخل شلون نحس. نعم الإنصاف أن لسان الدليل إن كان بنحو لا تترك كذا أو لا تدع كذا، نضرب مثال، مثلا احنا عندنا لا ترد سائلا، شنو الفرق فقهيا بين لا تترك كذا وبين افعل كذا؟ او ما هو الفرق فقهيا بين لا ترد سائلا وبين تصدق على السائل؟ فرق بينهم. تصدق على السائل ظاهرها ماذا؟ مثل تصدق على الفقير، تصدق على الجار، تصدق على الرحم، تصدق على الى اخره، اليتيم مثلا. هنا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها انه هذا الحكم يكون مستقلا في امتثاله عن اي حكم اخر. لكن لا ترد سائلا يعني الشارع ما يريد انعدام الطبيعه. تعبير لا ترد سائلا يعني هو ينهى عن اعدام الطبيعه. من ينهى عن اعدام الطبيعه مو مثل ما يامر بايجاد الطبيعه. صحيح تقول لي سلب السلب إيجاب والنهي عن الترك، وبالحقيقة يرجع إلى الفعل لأن ضد العام هو نفسه. من هالناحية صحيح هو نفسه، لكن يوجد فرق أن، وهذا فرق هو الذي ندعي هو مناسب لدعوانا، أن الأمر من يتعلق بمتعلق ظاهر أنه يراد المتعلق مستقلا، أما النهي من يصير عن إعدام المتعلق معناه الشارع ما يريد خلو الواقع من هذا المتعلق. كيف ما وجد بعد ما به هاي قيد أنه يؤتى به مستقلا؟ صحيح لو لا؟ هاي النقطة يرد لها تذوق عرفي حتى واحد يلتفت لها. طبعا أنا مو مريد ملزم النتيجة لو واحد ما يستظهر لا بس خليه يقول، لكن أنا هكذا يبدو أنه إذا الشارع نهى عن الترك يعني ماذا؟ يعني هو لا يريد خلو الواقع من هذه الطبيعة. إذا ما يريد خلو الواقع من هذه الطبيعة يعني ماذا؟ يعني أن هذه الطبيعة يراد من الشارع وجودها بنحو المطلق كيفما اتفق. فإذا صار كيفما اتفق فماكو مانع أنه هي تقع من جهة امتثالا لهذا التكليف، ومن جهة هي امتثال بالفعل لعدم اعدام الطبيعة. ماكو محذوف في هذا. خلنا ناخذ امثلة على القضية. على كل حال خلينا نوضح المطلب اكثر. مما يظهر منه ان غرض الشارع يتحقق بعدم خلو الواقع من هذا الفعل أو ذاك دون ملاحظة لإيجاب الفعل أو استحبابه نفسه بنحو مستقل عن التكاليف الأخرى، فإن الظهور يقتضي في مثل هذه الحالة أن لسان الدليل إن كان بهذا النحو، فإن الظهور يقتضي التداخل في المسببات وصحة امتثالها بالإتيان بمصداق يندرج تحت العنوانين اللذين تعلق بكل واحد منهما حكم من الأحكام. فلنأخذ أمثلة فقهية، وذلك مثل ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان بعده شعر، تبدأ بشيء سن، لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر، فإنه يمكن كتابة أو قول البسملة امتثالا له وللأمر بالذكر. احنا عندنا استحباب الذكر، استحباب قول بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح لو لا؟ يمكن لو لا؟ فإحنا من جانب حققنا امتثال الذكر، ومن جانب لم نكن ممن يدع، ماكو مانع أن يصير امتثال لكل منهما معا. شوفوا أصلا لسان هنا لو قايل أنه قل بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية أي شيء، وعندنا استحباب الذكر، هنا ما نقدر نبني على التداخل. ليش؟ لأن هناك ظهور بالاستقلالية في كل من الحكمين. لكن عندما اختلف التعبير قال لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم، والأخرى ماذا قال؟ قال يستحب القول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وانت حققتهما معا، ماكو معنى تكون قد امتثلتهما معا، صحيح؟
لحظة من جهتين،
لا هو مو بعد ملحظ، هو منطبق لكل منهما، لأنه هذه الجهة اللي هي توجب تقييد الإطلاق، الإطلاق اللي ادعاه السيد، الجهة التي توجب تقييد الإطلاق اللي هي جهة الاستقلالية، هذه الجهة في قوله لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر ما موجودة، صحيح؟ نأخذ مثال آخر، لأن هذا مطلب جديد فيحتاج أنه نتبع موارد الفقهية حتى نأنس به، لأنه بعض الأحيان الإنسان في خضم الممارسة الفقهية يغفل عن بعض النكات إذا ما تمرن على تطبيق. ومثله ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في 7 مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف. فإذا عندنا استحباب قراءة القرآن أو استحباب قراءة 50 آية يوميا، هذا يصيرون ضمن 50، شنو المعنى؟ هذا قال لا تدع، أنت لا تترك هذا، كيف ما اتفق، صحيح لولا؟ ومثله ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، لا تترك الغسل في يوم الجمعة. ثم يقول التنظف والتطيب وكذا، رواية طويلة، اقتصرنا على موضع الحاجة منه. فإنه يمكن أن يتداخل في مقام الامتثال مع أي غسل آخر، بغض النظر عن الأدلة الخاصة من التداخل بين الأقسام. إحنا سنجي نشوف ظهور هذا الحديث، ظهور هذا الحديث من يقول لا تدع، فحتى لو كان الغسل لشيء آخر، حتى لو كان الغسل للزيارة أو للجنابة أو لأي أمر آخر، ماكو مانع، لأن هو المهم يقول لا تدع. أنت يوم الجمعة نعم أحسنت، يصير في الغسل، من يصير في الغسل يعني شوفوا هنا بعد راح يصير واضح عندنا الأشياء تتبين بأفدادها، هنا بعد هاي قرينية الإرادة التشريعية المستقلة نحو المتعلق بعد تصير ما موجودة. صحيح لو لا؟ من اللسان لا تدع ما بيجي إرادة، بينما إذا لسان افعل كذا يريد منك هذا المتعلق، لا الأمر سيختلف. واضح إن شاء الله؟ ومثله ومثل ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، نعوذ بالله، فإنه يمكن أن يتداخل مع استحباب أو وجوب نصح المؤمن في مورد الاجتماع بينهم. وعندنا استحباب نصح المؤمن، وعندنا ماذا؟ لا تتركوا الأمر بالمعروف، لسان لسان لا تتركوا. فإذا هو نصح المؤمن شيكو يكون حقق مصداق لعدم ترك الأمر بالمعروف، لأنه صحنا يمكن أن نتصور أمر بالمعروف بلا نصح ونصح بلا أمر بالمعروف، لأن بينهما عموم من وجه، بعد واضح لأن بينهما عموما من وجه، واضح أن كل واحد إلى مصادقه الخاصة وإلى المصداق المشترك بينهم. فإذا بهذا المورد المشترك تحقق، فهنا من يقول أنه هنا صار تداخل بين الأمر بالمعروف وبين نصح المؤمن، واضح أنه موجود هذا الأمر. ليش موجود؟ لأنه لسان الأمر بالمعروف جاء بعنوان لا تدع، يعني شنو؟ يعني الواقع لا يخلو عن هذه الطبيعة بغض النظر أنه كيف ما اتفق، يعني كأنه لسان حال هذا الإطلاق إذا أريد يصرح به يقول كيف ما اتفق، الإطلاق يصير كيف ما اتفق. إحنا بالنسبة للأحكام الشرعية اللي تتوجه إلى الطبائع بحسب ما يقول السيد الأستاذ هناك اللي يتمسك بالإطلاق، ما بيها لسان كيف ما اتفق، لسان حاله مو كيف ما اتفق، لسان حاله أنه يفعل هذا يعني هذا يكون متعلق لهذا الحكم اللي إحنا نريده. ومثل ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم، ما رواه الكليني مو السيد الأرض، ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السحور بركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع أمتي السحور. إذا قلنا هذا نهي مو نفي بقصد النهي، يمكن أنه ولو على حشف تام، فإنه إحنا المهم سلاك السحور بركة شوي أصعب بيان، وإن كان هو لعله ظاهرة أيضا من هذا القبيل، مو يريد يعني يقول هو بنفسه مأمور به، المهم ساحب ذاك مو واضح. إحنا بالحقيقة شاهدنا في هذا الكلام الثاني: لا تدع أمتي السحور ولو على حشف، فإنه يدل على استحباب السحور ويتداخل في مقام الامتثال مع استحباب تلبية دعوة المؤمن مثلا. يستحب تلبية دعوة المؤمن، دعوة المؤمن يستحب تلبيته
لو على الدليل السابق ويسحب بركة ما يمكن
تلبية. إيه إحنا هذا قلنا خلو، لأن هذا مو واضح. إحنا الآن بصدد أن نجيب أمثلة لموارد التداخل. فمن نجيب أمثلة لموارد التداخل شو راح يصير؟ راح يصير هذا المثال اللي احنا ذكرنا هذا يصلح لأن يتداخل مع ماذا؟ يصلح لأن يتداخل فيه استحباب السحور من جهة أنه قال لا تدع أمتي السحور، ويتداخل مع استحباب تلبية دعوة المؤمن، دعوة المؤمن
على السحور.
لا مطلقا هو استحباب تلبية الدعوة ما مأخذ به السحور، فإحنا السحور بينه وبين تلبية دعوة المؤمن عموم من وجه، لأنه رب السحور لا يكون بتلبية دعوة المؤمن، هو بيته واحد السحور، ورب دعوة مؤمن تكون على الإفطار مو على السحور. صحيح لو لا؟
ما سوينا دليل ثاني
ما يخالف. فإحنا صار عندنا هذا المورد، إذا المؤمن دعا على السحور صار هو من جهة هو محقق لعنوان دعوة المؤمن، صحيح لولا، ومن جهة أخرى محقق للسحور. أحسنتم، عدم ترك السحور. فهنا إذا صدر منه راح يكون امتثال لكل منهما أو لا؟ فهو راح يصير تداخل، نحن راح يصير تداخل، ما علمنا من تداخل. فلسان لا تدع لا تتركوا مثلا وأمثال ذلك من الأمور اللي هو في كثير من الأحيان لسان التوصليات في كثير من عنها قبيل. احنا سابقا قلنا وهذا واضح في التعبديات التوصليات هي النقطة مو بتعبدية التعبدي ولا بتوصلية التوصل، مو هاي النقطة. النقطة وين؟ بهذه الجهة. الآن صار المطلب أكثر جلاء ووضوحا إن شاء الله مما بيناه في بداية المطلب اللي قلنا على أساسه احنا كنا بصدد مناقشة السيد الأستاذ. الآن اتضح المطلب وانجلى أكثر مما سبق. الضابطة اللي نبني عليها في مقام تحقيق المختار في تداخل المسببات هي التالي، أنه الظهور في الحكم إذا كان باستقلالية عن بقية الأحكام ماكو مجال للتداخل، أما إذا ما كان بهذا اللي هو عادة من يصير حكم يتوجه نحو متعلق يصير به ماذا؟ يصير به هذا الظهور في الاستقلالية، الظهور في أنه مطلوب نحو الاستقلالية عن بقية الأحكام هذا موجود عادة، هذا ظهور نوعي ثانوي بالنسبة للإطلاق، بعد ما هو إطلاق، هذا يرفع الإطلاق، من هالناحية ما عندنا إطلاق، صحيح؟ أما إذا لا جاء بلساني عدم خلو الواقع من هذه الطبيعة، قلنا أنه لا معنى. زين، خلنا نختم المطلب، إذا كان أحد الدليلين من سنخ أنه لا تدع ولا تترك، والدليل الثاني بيظهر بالاستقلالية يصير تداخل لو ما يصير تداخل، شو تشوفون؟ ليش؟ هو صحيح الحق معكم بس ليش يصير تداخل؟
لا لا مو صحيح، أنا المطلوب ما يسوي المطلوب على مستقلة
المستقل زين،
وبنفس الوقت هذا اللي
مهم المشكلة قد واحد يقول لي أو يقول لك أنه هذا من إجاء الثاني معه ما صار مستقل، ما إحنا مثلاً هذا مثالنا الأخير ما لا تدع السحور، ومثال ماذا؟ تلبية دعوة المال، ففي مثله هذا ما صار مستقل لأنه اندرج تحته لا تدع السحور، لكن بالوجدان في مثله صرت الآخر، صحيح لونا؟ وهو من يقول مستقل يعني ماذا؟ يعني أنه مو في مقابل حكم آخر هو يدعو إلى متعلقه بنحو المستقل، هو مستقل عن الأحكام اللي تدعو إلى متعلقها بنحو المستقل. أما إذا هي أحكام بطبيعتها لا بشرط من جهته هو بشرط لا بشرط يجتمع مع ألف شرط ماكو مانع من ذلك، فلهذا أيضا واضح جدا أنه إذا اختلف لسان الدليل في الحكمين كان أحدهما على العادة يطلب متعلقا وظاهر طلبه أنه يريده بنحو المستقل، والثاني كان لا يقبل بخلو الواقع أو ينهى مثلا عن خلو الواقع من الطبيعة، في مثله يقع التداخل بلا إشكال بالوجدان العرفي، حتى لو ما قدرنا ننظر له حتى لو ما حلينا هذا الشبهة، خلنا نفترض لو فرضنا كنا قاصرين لم نتمكن من حل شيء، لكننا أدركنا أنه في مثل السحور وأمثاله من الموارد مثل استحباب الذكر استحباب بسم الله الرحمن الرحيم وأن يقول لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم، شنو هنا ما راح يصير تداخل؟ من أوضح الأشياء راح يصير تداخل، أرضاً واضح أنه يصير تداخل، وإحنا شنو كمان التفقين سابقا ضابطتنا في الأمور الاستظهارية ماذا؟ هو الوجدان العفي. مو هذاك استحباب الجماعة خلف الهاشمي قد يصير تأكيد، قد يصير تأكيد يعني من أدري، ما هو هنا السيد هو على مبنى هسه هذا قد يصير إشكالهم على المهم، بس احنا خلونا على هذا
المبنى يعني بناء عليها إلا مع المقارنة،
مع شنو؟
مع المقارنة
يعني الآخر أيضا يكون
ما هو دليل لا يدل على الاستقلالية
لا لا ظاهر الأدلة من تتناول أفعال معينة تحدد فعل مطلوب تأمر به يعني يراد منه استقلالية
بلحاظ المقارن
شنو يعني لا مستقل عن ماذا احنا هذا اشرحناه قلنا مستقل عن أي حكم آخر أكدنا عليها في بداية الدرس. يعني من يقول هو مطلوب، يعني مطلوب مستقلا عن أي حكم آخر، مو مستقلا عن أي وجه وعنوان آخر وقصد آخر عند المكلف، لأنه هو قلنا بعض الأحيان يصير عنده قصود أخرى، مو هذا المهم. المهم هو مستقل عن أي حكم آخر. من يكون مستقل عن أي حكم آخر؟ بمعنى إحنا هو يحتاج أن نجيب له متعلقا خاص. أما تقول لا أنا أجيب واحد يلا هو ينطبق يعني يتحقق عنهما، هذا مو صحيح. إحنا شوفوا مثلا إحنا عندنا زيارات وردت، أكو زيارة للإمام الحسين، زيارة وارث مثلا، قلت تصلي ركعتين وكذا، وتقول هاتان الركعتان، صحيح لا غير قولي هاتان الركعتان، الصحابة قلت تصلي ركعتين مثلا، ظاهرها شنو؟ صلي ركعتين شأن الزيارة. عندنا بعض الزيارات تقول تصلي عنده ما شئت، فإن لك بكل ركعة كذا ألف حجة ألف عمرة، زيارة على الثالثة أو السادسة مع الإمام الحسين. هنا أنا إذا واحد صلى اليومية صلى قضاء، ماكو مانع هنا ينطبق. ليش؟ لأن هو يريد الصلاة عنده، ما قال الصلاة خاصة لأن مطلوب مستقل، يريد أنه هو هذا المكان يصير موضع صلاة، مو هو طالب الصلاة. شوفوا فهنا أنا بعدت حتى لو عندك صلاة قضاء، صلوات مستحبة، صلاة بر الوالدين مهي مثلا بناء على أنها مطلوبة واقعا بناء على صدورها هي مطلوب، واحد يوقف صلي هناك فهو حقق الأمرين معا. ليش؟ لأن اللسان تصلي عنده، مو مثل اللسان صلي ركعتين، صلي ركعتين يعني عندك أمر مطلوب، تصلي عنده يعني ماذا؟ هو يريد أن يكون ضربا للصلاة، هذا مطلق من حيث أنه امتثال للصلوات الأخرى أو لا. المهم بعد هو الإنسان يصير حاضر أنه شلون يشوف الظهور، بعد هذا كل شيء بحسبه.
يطلب الحالة النوعية.
نعم.
يطلب الحالة النوعية بهذا.
يطلب الحالة النوعية يعني
إيجاد الصلاة.
يطلب إيجاد، يطلب أن أنه هذا المكان يكون ظرفا للصلاة، مو إيجاد الصلاة. يطلب أن هذا المكان يكون ظرفا للصلاة، فهو مو طالب صلاة بنحو المستمر، طالب أن يكون ظرفا للصلاة. هذا المهم، والحمد لله رب العالمين. خدمتكم.